بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. السيد نصر الله يتحدث مساء عن آخر المستجدات المحلية والإقليمية. المجلس الأعلى للدفاع يبحث الانفلات الأمني والتحريض المذهبي. بري يسحب مقترحه الانتخابي بسبب ملاحظات البعض غير المقبولة. المفاوضات النووية إلى جولة جديدة بين إيران والدول الكبرى. أهلا بكم من جديد. يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند 6:30 من مساء اليوم عبر شاشة المنار، ويتحدث عن التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. أعطى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني والتوجيهات اللازمة للوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية للحد من التصرفات التي تهدد الوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية.
الوضع الأمني في البلاد لا سيما في الجنوب بعد تكثيف العدو الإسرائيلي لخروقاته وتهديداته، إضافة إلى الأحداث والاضطرابات التي شهدتها بعض المناطق بما فيها مناطق الحدود الشمالية الشرقية، شكلت محور الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدة. وقد بحث المجلس أيضا في موضوع ظاهرة الخطف لقاء فدية مالية، واطلع من قادة الأجهزة الأمنية على التدابير التي قامت وتقوم بها لضبط الوضع الأمني ومنع الإخلال بالسلم الأهلي.
وتم البحث في التدابير الميدانية المناسبة للحد من التصرفات التي تهدد الوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية، وفي المثابرة على تطبيق القوانين على الجميع واتخاذ التدابير الأمنية والقضائية المناسبة بحق المخالفين. وأعطى المجلس التوجيهات اللازمة للوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية حول الإجراءات الواجب اتخاذها، وقام بتوزيع المهام على الوزارات والإدارات المختصة، وأبقى المجلس على مقرراته سرية وفقا لنص القانون. شكرا.
الجلسة التي عقدت بدعوة من رئيس الجمهورية حضرها رئيس الحكومة ووزراء المالية والخارجية بالوكالة والدفاع والداخلية والاقتصاد والتجارة والعدل، كما دعي إليها قائد الجيش والمديرون العامون لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ومدير المخابرات في الجيش اللبناني.
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري سحبه لاقتراحه الانتخابي الذي تقدم به في ضوء الملاحظات غير المقبولة لبعض الأطراف والهجوم على اقتراحه من فريقي 8 و14 أذار. وخلال لقاء الأربعاء النيابي في عين التين توجه الرئيس بري إلى النواب بالقول: أصبح اقتراحي غير مقبول، لا بل أصبح موضع خلاف، لذلك أنا أوفر على الجميع، لا قبلتم باقتراحي ولا أتيتم بغيره موضع وفاق. ومرة أخرى الأرثوذكسي أمامنا أو الذهاب إلى تطبيق المادة 22 من الدستور. كذلك تناول الرئيس بري مع النواب الوضع الأمني وقرارات مجلس الدفاع الأعلى، ونقل عنه النواب قوله أن العبرة تبقى بالتنفيذ. الرئيس بري استقبل وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبو. ومعنا من عين التين مراسلتنا منار صباغ أحمد. منار، كيف تبدو أجواء عين التين، يعني لاسيما مع قول الرئيس بري أنه أمامنا خياران، إما المادة 22 وإما القانون الأرثوذكسي، يعني هل الأمور ذاهبة إلى انعقاد الهيئة العامة للتصويت على الأرثوذكسي أم ماذا؟
اسمح لي بتول بداية أن أصحح خطأ ورد من بعض وسائل الإعلام ويبدو أنه جرى التداول به ووضعه في هذا الخبر دون تدقيق، أن وفد الحزب الاشتراكي لم يكن برئاسة النائب وليد جملاط بتول، بل كان يضم الوزير وائل بفعور ونائب أكرم شهيب والقيادي الاشتراكي هشام بن نصر الدين. طبعا يعني بما أننا تحدثنا عن هذا الخبر أبدأ منه، هو انتهى منذ بعض الوقت، وكان الطبق الانتخابي هو طبق الرئيس في هذا اللقاء، خاصة أن المعاون السياسي للرئيس بري حضر هذا اللقاء، ولكن بحسب المعلومات من بعض المشاركين أن الأجواء لم تكن أو النتائج لم تكن على مستوى التوقع، يعني لم يكن هناك توافق على شيء عمليا، وكان واضحا من تصريح النائب وائل بفعور الوزير وأبو فعور أن هناك بعض اللاءات التي عاد وطرحها الاشتراكي، مع فارق يعني تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وإيضاحه لمسألة الالتباس من موضوع تأييده لمشروع تأييد الحزب الاشتراكي لمشروع الحكومة، حيث أكد أن التأييد هو فقط لناحية التقسيمات الإدارية الواردة في المشروع وليس لموضوع النسبية. بالعودة إلى سؤال سؤالك بتول، طبعا الرئيس بري تحدث اليوم بصراحة مطلقة بتول مع النواب في هذا اللقاء، لقاء الأربعاء النيابي، بل أنه فند تفنيدا كاملا لكل المراحل التي قطعتها المشاورات الانتخابية والطروحات الانتخابية وصولا لموضوع لمرحلة إقرار الأرثوذكسي، وكيف أنه قدم طرحه في محاولة منه وانطلاقا من موقعه كرئيس لمجلس النواب وليس كرئيس لحركة أمل أو رئيس لكتلة التنمية والتحرير، وهو قال أنهم رفضتم هذا القانون بحسب المعلومات ترده ملاحظات مضحكة، يعني إلى بعض، يعني بعضها بالفعل مضحك بطول اطلاعنا على بعض من هذه الملاحظات. يعني هناك من يريد أن يأتي بنواب دليفري على حد تعبير الرئيس بري من خلال الملاحظات التي واجهها طرحه، وبالتالي هو قال لم يعد أمامكم سوى الذهاب إلى الأرثوذكسي وهذا هو الطرح القانوني، هناك مشروع هو يقوم بجهود جبارة لإنجاز التوافق، ولكن هناك أيضا مسار دستوري بعد إقرار هذا القانون في اللجان المشتركة وهناك محطة الهيئة العامة. أما بما يتعلق بالمادة 22 وهنا الأبرز، هناك دستور ينص على ضرورة، يعني مع إنشاء أول مجلس نيابي غير طائفي يستحدث مجلس شيوخ كما بات معروفا تناط به المهام والقضايا المصرية. الرئيس بري ذهب بعيدا بموقفه وعمليا سحب هذا المشروع، وإن لم يقل هذا الكلام يعني صراحة في البيان الرسمي الصادر من هنا من قصر العبد، ولكن مصادره وبعض نواب كتلة التنمية والتحرير أكد هنا وبالفعل أقدم على هذه الخطوة، وفليرى ما الذي سيقوم بها الأطراف الآخرون خاصة في ظل حديث عن يعني مساعي يقوم بها أكثر من طرف إن كان رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو حتى الحزب الاشتراكي، ولكن منه على المستوى الشخصي هو قال كلمته ولا ندري إلى أين ستصل الأمور بعد هذا الموقف من رئيس مجلس النواب بتول.
شكرا جزيلا لك مراسلتنا منار صباغ أحمد. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب دعا إلى اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية طالما أن الجميع يتحدث عن الوطنية وبعيدا عن المناطقية. وخلال استقباله وفدا من تيار المرضى اعتبر وهاب أن تأجيل الانتخابات أصبح أمرا واقعا. من جهة ثانية طالب وهاب رئيس الجمهورية بالإيعاز للأجهزة الأمنية بمعالجة أمر الحدود اللبنانية السورية في وقف التهريب وعدم الاعتداء على الأراضي السورية.
طالما طب كل الناس عم تعمل قصائد وطنية وكل هالناس عم تحكي بالوحدة الوطنية، طب خلونا نروح على الدائرة الوحدة، ما زالكم كلكم وطنيين وكلكم صرتوا هلق بطلتوا مذهبيين وبطلتوا مناطقيين ويا حرام هيك، شو انتوا يعني متجردين من الأنانية. خلينا نروح على قانون على أساس الدائرة الوحدة أو على أساس المحافظات الخمس الكبرى على أساس النسبية.
رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم امراد وبعد زيارته رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص في دارته في بيروت اعتبر أن مشروع الحكومة هو الأقرب إلى روحية الدستور اللبناني، كما طالب بوضع حد للفلتان الأمني. ورافق امراد في زيارته النائب السابق جهاد الصبد.
دولة الرئيس سليم الحص سمعناه سابقا من السرايا صرح تصريح وقال بأنه يجب أن تجرى الانتخابات للمجلس الشرعي الجديد بعد أن انتهت مدته بآخر السنة الماضية، ونحن نؤيد هذا الموقف، والرئيس سليم الحص اليوم كمان أكد على هذا الموقف، واللي بنأمل أن يقوم سماحة المفتي بتعيين موعد انتخابات المجلس الشرعي.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتم عرض الأوضاع العامة في البلاد وجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. سليمان بحث مع رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة مسار الاتصالات في شأن إنتاج قانون انتخابي يؤمن التمثيل الوطني الصحيح لكافة الأطياف اللبنانية. كذلك اطلع من قائد الجيش العماد جان قهواجي على الوضع الأمني بشكل عام وعلى المعطيات المتوافرة في شأن بعض الملفات ذات الطابع الأمني التي تتابعها القيادة. رئيس الجمهورية عرض الوضع الاقتصادي مع وزير الاقتصاد والتجارة الأولى نحاس واطلع على أجواء التقرير الدوري عن مسار تطبيق القرار 1701 من الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي. في السراي الحكومي يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية بظروف استثنائية يناقش خلالها جدول أعمال تغيب عنه أبرز ملفات الساعة أي سلسلة الرتب والرواتب، والاطلاع عن كثب عن أوضاع والملفات التي تبحثها جلسة مجلس الوزراء معنا من السراي الحكومي مراسلتنا منى طحيني. منى، هل في جديد على جدول مجلس الوزراء؟ يعني لسيما ظروف استثنائية عم تمر فيها البلد وفي اعتصامات وفي إضرابات.
نعم بتول، كما ذكرت هي جلسة عادية بجدول أعمال عادي جدا يتألف من 123 بندا ماليا وإداريا، ولكن كما ذكرت أيضا فإن الظروف الاستثنائية تفرض نفسها على هذه الجلسة، وبحسب ما أكد معظم الوزراء قبيل دخولهم إلى جلسة مجلس الوزراء فهم أشاروا إلى أن رئيس الحكومة بالتأكيد سوف يطرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وهم إن لم يفعل ذلك رئيس الحكومة فهم سيبادرون إلى طرح هذا الموضوع من خارج جدول الأعمال، ومن بين هؤلاء وزير التعليم حسان دياب، كما أن هناك إشارة أيضا إلى أن موضوع الفلتان الأمني بالتأكيد سوف يحضر في هذه الجلسة من خارج جدول الأعمال، ولا سيما مع تزايد عمليات الخطف، تزايد عمليات قطع الطرق، وربما أيضا التلويح ببعض التصرفات التي لا تمت إلى الأمن والاستقرار والهدوء بشيء. هناك بعض الوزراء الذين تحدثوا عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب تحديدا، أوضح الوزير وزير المال محمد الصفدي أن هذا الموضوع غير مطروح على جدول الأعمال كما كان ذكر بالأمس بعد لقائه رئيس الحكومة، ولكن ذلك لا يمنع طرحه من خارج الجدول. وهو أوضح في سياق آخر أن موضوع إضراب اتحادات قطاع النقل البري وإن كان علق فهو سوف يجتمع بهم غدا في الوزارة، وهو أشار إلى أننا منذ اللحظة الأولى كنا إيجابيين مع اتحاد النقل البري، ولكن هم يصرون على التعميم أو تعميم ما تم الاتفاق عليه على كافة اللبنانيين، وهو في هذه المسألة لم يشر إلى وجود خلاف حقيقي. أما عن مهلة الأسبوعين التي حددها لإيجاد حل لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، فقد أكدت مصادر مطلعة للمنار بأن هذه المهلة لم تكن من فراغ، وبأن انتظار 10 أيام لن يضر في شيء، ولا سيما بأن بحسب هذه المصادر هناك بعض الأمور إن حصلت وإن حلت فإننا قد نكون أمام إقرار سلسلة الرتب والرواتب في وقت قد لا يتجاوز 10 أيام. هناك بعض الوزراء الذين لفتوا إلى أن كثرة الكلام حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب من دون انعقاد جلسات أو اجتماعات للجنة الوزارية المكلفة في هذا الإطار والتي يرأسها رئيس الحكومة أصبح كلاما استهلاكيا، وبالتالي أصبح الكلام الكثير عنه مثار استياء، لا سيما بأنه يعني حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن العقد كلها أزلت. هذه الجلسة كما ذكرتم عادية بدأت منذ قليل، ونحن ننتظر أن نطلع على كلام رئيس الحكومة الذي كما أكد الوزراء سوف يتطرق لموضوع الفلتان الأمني ولموضوع سلسلة الرتب والرواتب.
شكرا جزيلا لك منى طحيني، كنت معنا مباشرة من السراي الحكومية. نفذت هيئة التنسيق النقابية تظاهرة مركزية انطلقت من ساحة البربير وصولا إلى ساحة رياض الصلح مكان الاعتصام المركزي، وكان لافتا حجم المشاركة الكبيرة وسط تحذيرات أطلقتها الكلمات من إضراب شامل على كامل الأراضي اللبنانية.
هنا نقطة انطلاق الزحف إلى السراي الحكومي من ساحة البربير إلى ساحة رياض الصلح مرورا بأحياء بيروت الداخلية. تقاطرت الوفود من كل المناطق.
رح بتصيروا المساكين،
رح بتصيروا المساكين،
منطلعكم.
كان واضحا حزم المشاركين على إيصال الرسالة، رفعت الرايات والأصوات إلى أقصاها وأطلق التحذير، فبعد الإضراب العام سيأتي الإضراب الشامل.
إنها ليست الذروة لكنها إشارة واضحة، فليفهموها جيدا، إنها البداية في انتفاضة ثورة الجياع في لبنان.
لم نفهم يا دولة الرئيس تصريحكم الأخير بأنك لن تحيل السلسلة إلا بعد أخذ موافقة الهيئات الاقتصادية. ألا يفهم من هذا الكلام أنه رضوخ للهيئات الاقتصادية؟
خطوط حمراء وإشارات واضحة ونبرة جديدة، لم تعد هيئة التنسيق النقابية تطيق هذا التجاهل كما تقول.
وعدونا أنه اليوم يطرحوها من خارج جدول الأعمال، نتمنى أنه هذا الوعد ينوفى، وإلا هذه الجموع حترجع تنزل بكرة، وحترجع تنزل الجمعة، وحتنزل السبت، حتى لا حتنزل على الشارع، ما بقى نطلع من الشارع إلا ما ناخذ حقنا يا دولة الرئيس.
سنفاجئكم، فنحن صبورون صبورون، ولكننا أيضا مصرون مصرون، وسننتزع حقوقنا انتزاعا.
لم تتعب بعد هيئة التنسيق النقابية وكذلك الحكومة، أكثر من أسبوع على الإضراب المفتوح ولا جديد في ملف سلسلة الرتب والرواتب. المعركة أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات. من ساحة رياض الصلح، حسن حمزة، قناة المنار.
اتحادات قطاع النقل البري علقت إضرابها الذي كان مقررا يوم غد الخميس إلى وقت لاحق، وأعلن خلال اجتماع له بل أعلن خلال اجتماع له أنه سيعود إلى الإضراب إذا لم يبت مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون السير الجديد وتقديم مساعدات مالية إلى السائقين العموميين.
وقف العمل بقانون السير والعودة إلى القانون القديم في اجتماع غدا مع وزير المالية لتحديد السقف، وبالوقت ذاته البدء بقبض السواقين هذه المساعدة المالية اللي بدها تطلع من وزارة المالية. نحن حسن نية منا سنطلب منكم أيها السائقين العموميين في كافة المناطق اللبنانية إنه نأجل الإضراب بكرة لنهار الاثنين الساعة 11 بيجتمع قطاع النقل عن جديد إذا لم يقرر هؤلاء المطالب في مجلس الوزراء اليوم المساء.
انتهت في كازاخستان جولة المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال إن إيران اتفقت مع الدول الست على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في 17 و18 من آذار مارس المقبل في اسطنبول، وإن المفاوضات بين الطرفين ستستأنف في 5 و6 من نيسان إبريل المقبل في كازاخستان. وأشار ريابكوف إلى أن الدول الست عرضت تخفيف العقوبات على إيران إذا أوقفت تخصيب اليورانيوم لدرجة 20% في منشأة فوردو. التقرير التالي يوجز أهم بنود عرض مجموعة الدول الست الجديد حول الملف النووي الإيراني والمقترحات الإيرانية المقابلة.
خلال المفاوضات بين الدول الست وإيران في ألمات الكازاخستانية ينتظر أن تقترح دول مجموعة 5+1 تخفيف عدد من العقوبات المفروضة على طهران في مجالات تجارة الذهب والصناعة البتروكيمائية والمصارف. كما يتضمن العرض الجديد مطلبا سبق أن أعلن عنه مطلع العام الماضي، ويقضي بوقف إيران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20% وإرسال المخزون المخصب بهذه النسبة إلى الخارج، فضلا عن إغلاق موقع فوردو النووي. من جهتها ستقدم الجمهورية الإسلامية عرضا جديدا لمجموعة الدول الست لم تتضح معالمه بعد، لكن مصدرا مقربا من فريق المفاوضين الإيرانيين قال إن العرض يتضمن عدة خيارات سيتم اقتراح أحدها بناء على طبيعة العرض الغربي. وفي الوقت عينه أكد المصدر نفسه أنه من غير الوارد لدى طهران إغلاق موقع فوردو أو إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى الخارج. في المقابل أشار المصدر الإيراني إلى أن الجمهورية الإسلامية يمكن أن تفكر في وقف التخصيب إلى هذه النسبة مقابل رفع كافة العقوبات الدولية وخصوصا عقوبات مجلس الأمن.
ومعنا من كازاخستان مفادنا إلى هناك حسن حيدر. حسن، يعني هل نستطيع القول أن جولة المفاوضات هذه التي عقدت في كازاخستان لم تنتج سوى الاتفاق على موعد جديد للمفاوضات، أم العكس أنه أحدثت تقدم في موضوع المفاوضات والملف النووي الإيراني؟
نعم، هذه هي المباحثات التي جرت ربما بعكس الأجواء الباردة والجليد المتراكم في منطقة ألماتي في كازاخستان، حققت اختراقا وكسرا في جمود هذه المباحثات التي استمرت كانت في بغداد وموسكو وحتى في اسطنبول، إذ أن الغرب اليوم اعترف بأنه هناك نقاط مشتركة مع الطروحات التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا الجانب الإيراني أقر بذلك بأن المقترح الغربي المقدم يشير إلى بعض النقاط التي قدمتها إيران على طاولة المباحثات. ولكن الأهم في ذلك أن هذه المباحثات لم يكشف حتى الآن لا عبر كاثرين أشتون ولا عبر سعيد جليلي عن محتوى ما قدمه الطرفان لبعضهما البعض. هذه المقترحات ستبقى تحت السرية التامة لتنقل إلى إسطنبول بعد حوالي 2 أسبوع لتدرس على مستوى الخبراء. سيشارك عن الوفد الإيراني علي باقري ممثل عن الوفد الإيراني، وثم عندما تقر هذه المباحثات وهذه ويتفق الطرفان على بعض البنود الموجودة هناك ستنقل على مستوى المباحثات بين الثلاثية الدولية الإيرانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم هناك حراك في هذا الملف، هناك كسر لهذا الجمود، ولكن الجمهورية الإسلامية لم تؤكد ولم تشير إلى ما طلب إليه الغرب. قالت أنها تؤكد على تقسيم اليورانيوم بنسبة 5% و20% إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، أي أن هناك ليونة لدى الإيرانيين الذين أكدوا مرارا أنهم ربما يوقفون تقسيم اليورانيوم بنسبة 20%، وهذا مطلب تطالب به إيران منذ 3 سنوات إذا أمنت لها دول غربية اليورانيوم بنسبة 20% والوقود النووي المفاعل الطبي في طهران. هذه المباحثات شكلت اختراقا وحركا جديا بعكس المباحثات الثلاث السابقة. نحن بانتظار متى تكون هناك جلسة اسطنبول على مستوى الخبراء التي ستقرر إلى حد كبير مصير المباحثات القادمة في الماتي 2.
شكرا جزيلا لك حسن حيدر موفد المنار مباشرة من كازاخستان. يستكمل وزير الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري جولته الأوروبية بعد لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف في ألمانيا. وأجرى كيري أول لقاء رسمي له مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس، حيث تتصدر الأزمة في سوريا والبرنامج النووي الإيراني جدول أعماله. يأتي هذا اللقاء في وقت قال مسؤولون غربيون إن الإدارة الأمريكية على وشك اتخاذ قرار بشأن تقديم مساعدات غير مسلحة للمجموعات في سوريا، من بينها سترات واقية من الرصاص وآليات مصفحة وتدريب عسكري. ميدانيا، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الجيش أحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري بالقرب من أحد الحواجز في منطقة أريحة بريف إدلب. وأشارت إلى أن الجيش اشتبك مع مسلحين في ريف جسر الشغور واستهدف تجمعات للمسلحين في أكثر من منطقة في ريف إدلب. هذا وأحبط الجيش محاولة تسلل قام بها مسلحون من الأراضي اللبنانية عند منطقة إدلين بريف حمص، فيما وقع تفجير في محطة وقود الشام الجديدة على أوتوستراد حرستا بعدما زرع مسلحون عبوات ناسفة في المحطة. إلى ذلك قال المرصد السوري المعارض إن اشتباكات وقعت اليوم في عدد من المدن والبلدات في محيط العاصمة دمشق وريفها، وأبرزها في مدينة دارية وفي الزبداني وعلى أطراف مدينة زملكا. دخلت كاميرا المنار إلى حي وادي السايح في حمص الذي يشهد مواجهات عنيفة منذ أشهر بين الجيش السوري والمسلحين، ويشكل مدخلا للعديد من الأحياء الساخنة في المدينة.
هي حرب الشوارع، أنفاق، أدراج، ممرات، متاريس، منافذ بكافة الأشكال، سمات تميز هذا النوع من المعارك. حي وادي السايح يعد المدخل لحي الخالدية الشهير مع غيره من الأحياء في حمص، يشهد مواجهات عنيفة منذ أشهر بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة التي اتخذت من أبنية المدنيين مقارا وساحات للمعارك، ما جعل الجيش السوري يتقدم خطوة تلو الخطوة ليواجه المجموعات المسلحة على بعد صدى أصواتهم ليس إلا.
صور حكي هون. صور حكي.
ترى زي
سنتمنى نتقدم حتى نخلص سوريا من رجس العصابات الإرهابية المسلحة.
الأنفاق التي حفرتها المجموعات المسلحة باتت الطرق الرئيسية لهم للتنقل ونقل السلاح والعتاد.
التنقل بين أحياء حمص وخصوصا للوصول إلى الأحياء الساخنة يحتاج إلى الدخول في دهاليز وفي أنفاق، وهذا النفق هو أحد الأنفاق الذي اكتشفه الجيش العربي السوري وكان بيد المجموعات المسلحة، وكانت تستخدمه المجموعات المسلحة للتنقل بين الأحياء ولنقل الأسلحة والعتاد.
قد يكون النفق أحيانا مقتلا للمجموعات المسلحة إذا اكتشفتها قوات الجيش السوري.
هن بتبعوا وسيلة حفر النفق لأنه ما عندهم مجال تاني، يعني ما عندهم قدرة يواجهوا أبطال الجيش، فبتبعوا حفر الأنفاق تحت الأرض. واحد اللي يهربوا منها، 2 اللي يحاولوا يتسللوا عناصر الجيش. بس الحمد لله رب العالمين كل عناصر الجيش غزين وصاحي.
وحدات الجيش فككت عبوات ناسفة مزروعة وتمركزت في كتل جديدة في الحي الذي تتلاصق أبنيته بعضها ببعض ومع أبنية الأحياء الأخرى، وتبقى بعض الفوهات الصغيرة مرصدا لتحركات المسلحين. جدران الأبنية تدل بوضوح على شراسة في القتال وعلى صعوبة التقدم نحو الأمام، لكن وحدات الجيش تتابع عملياتها لإعادة الأمن لباقي أجزاء المدينة. من أطراف حي الخالدية في حمص، سومر حاتم، قناة المنار.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. السيد نصر الله يتحدث مساء عن آخر المستجدات المحلية والإقليمية. المجلس الأعلى للدفاع يبحث الانفلات الأمني والتحريض المذهبي. بري يسحب مقترحه الانتخابي بسبب ملاحظات البعض غير المقبولة. المفاوضات النووية إلى جولة جديدة بين إيران والدول الكبرى. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. السلام عليكم.